أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في هذه الآية المباركة من سورة النجم، وهي قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في هاتين الآيتين. قلنا استدل بالآية الثانية بعض الأصوليين لإثبات حجية السنة بالمعنى الأصولي، يعني حجية قول النبي وفعله وتقريره من غير أن يكون قرآنا، والسنة المتعارفة عندنا في علم الأصول. نحن فيما يتعلق بهذا الاستدلال قلنا بأن هذا الضمير هو في قوله إن هو إلا وحي يوحى، يوجد فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المراد به خصوص ما نطق به من القرآن الكريم والكتاب المنزل عليه. الاحتمال الثاني أن يكون المراد هو الأعم. طبعا أكو احتمالات أخرى، إلا أنها لا قيمة علمية لها. ثم صرنا بصدد بيان القرائن التي يمكن من خلالها ترجيح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني، ووقفنا عند هذه القرائن، وبالأخير انتهينا إلى شواهد من فهم أعلام التفسير. قلنا أن جملة من أعلام المفسرين من السنة، من أهل السنة وأتباع مدرسة أهل البيت، ومن المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، قالوا أن هذه الآية لا تفيد الأعم، وإنما هي يستفاد منها الأخص. بعبارة أخرى، أن الآية ظاهرة في الأخص. بعبارة ثالثة أصولية، أنه لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق. لماذا؟ لأنكم قرأتم في محله: لكي نثبت الإطلاق لا بد من جريان مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة ألا توجد هناك قرينة صارفة، قرينة متصلة، قرينة حالية صارفة. عند ذلك، مع وجود القرينة، هل يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق وإثبات الأعم أو لا يمكن؟ نحن بينا أنه توجد القرينة أو القرينة غير موجودة، أثبتنا أن القرينة موجودة. إذن بناء على هذا لا ينبغي بعد الاعتراض، بعد هذا الاعتراض على بعض الحداثويين الذين قالوا أن هذه الآية لا دلالة لها على حجية السنة بالمعنى الأصولي، لنرميهم مباشرة بأن هؤلاء لا يفهمون، لا عندهم مقدمات، لم يقرأوا في الحوزات العلمية في المؤسسة. لا عزيزي، بيني وبين الله كثير من الآراء التي ذكرها الحداثويون، أنت عندما ترجع إلى علمائنا الفقهاء أو الأصوليين أو المتكلمين تجد أنه رأي علمي موجود، ولكنه افترضوا أنه يوجد رأي علمي مخالف له. ولهذا أنتم الآن من الحداثويين الذين أكدوا على هذه الحقيقة التي بيناها قرآنيا ومن خلال كلمات العلماء، ما ذكره الدكتور محمد الشحرور في الكتاب والقرآن قراءة معاصرة في الصفحة 545، قال إن هذه الآية وما ينطق عن الهوى جاءت في مكة في مرحلة كان العرب يشككون في الوحي نفسه، وهذا الذي بيناه مفصلا من خلال نفس الآية ومن خلال نفس السورة ومن خلال السورة التي قبلها ومن خلال سور مكية أخرى في القرآن الكريم. هذه مجموعة القرائن تثبت أنها ماذا؟ أن المراد كان التشكيك أن هذا القرآن ليس وحيا من قبل الله سبحانه وتعالى. ولم تكن المشكلة هي مشكلة أقوال النبي وأفعال النبي، ولكنها كانت مشكلة القرآن نفسه والمشكك فيه من قبل معظم العرب، أي أن الوحي يعني الوحي القرآني كان موضوع التساؤل والشك، لا الحديث النبوي كان موضوعا ماذا؟ للتساؤل والشك، حتى تأتي الآية لتثبت ماذا؟ حجية الحديث النبوي وحجية أقوال النبي، أفعال النبي، أقارير وتقريرات النبي. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أعزائي من الحداثويين اللي قلنا للأعزة كتبه مفيدة، حمادي ذويب أعزائي في كتابه السنة بين الأصول والتأريخ قال: فقد وردت أما الحجة الثالثة، يعني قوله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد استندت إلى أسباب النزول، فقد وردت ردا على تشكيك كفار قريش في المصدر الإلهي للوحي وقولهم أن محمدا صلى الله عليه وآله يأتي بالقرآن من قبل نفسه وهكذا. فهذه الآية جاءت في مكة في مرحلة كان العرب يشككون في الوحي نفسه، وهذا ما بينا أن السور المكية عموما هي بهذا الاتجاه. جيد، إذن إلى هنا الملاحظة الأولى، خلوا ذهنكم يمي أعزائي، الملاحظة الأولى على الاستدلال بهذه الآية لإثبات حجية السنة بالمعنى الأصولي اتضحت. ما هي؟ وهو أنه توجد قرينة تمنع عن انعقاد مقدمات الحكمة لإثبات ماذا؟ لإثبات الإطلاق. بل هذه الملاحظة الأولى، بل الآية، هذا ما يدعى في الملاحظة الأولى، أن الآية ظاهرة في أنها ماذا؟ ها؟ في أنها تريد المختص أو تريد الأخص ولا تريد الأعم. في الملاحظة الأولى المدعى ما هو؟ المدعى أن الآية ظاهرة في ماذا؟ في أنها تريد أن تقول ما نطق به من القرآن وحي يوحى، ظاهر في هذا المعنى. أما الملاحظة الثانية، من الحقائق الثابتة والتي لا يختلف فيها أحد وأشرنا إليها الآن قبل قليل ومرارا، أنه لكي نثبت الإطلاق لابد ماذا؟ ها؟ لابد من مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة ألا توجد هناك قرينة مانعة. في الملاحظة الأولى قلنا توجد قرينة ماذا؟ مانعة. الآن في الملاحظة الثانية لو شككنا، يعني في الملاحظة الثانية نريد أن نتنزل لقائل أن يقول بأنه لا، القرينة الأولى ليست واضحة كل الوضوح حتى تكون ماذا؟ حتى تكون صارفة، ولكنه نشك أن هذه القرينة هل يمكن نفيها أو توجد عندنا يوجد عندنا شك في القرينة المتصلة؟ عندما نقول قرينة متصلة أعزائي، تعلمون بأن القرآن آياته بعضها على بعض يعد ماذا؟ في حكم القرينة المتصلة. لماذا؟ لأنه كلام صدر، كلام واحد صدر من متكلم ماذا؟ ها؟ من متكلم واحد. هل توجد قرينة أو لا توجد قرينة؟ هنا قد يقول قائل، التفتوا لي جيدا، كلما شككنا في وجود القرينة المتصلة ننفيها بأصالة ماذا؟ عدم القرينة المتصلة. كما هو الحال في القرائن المنفصلة، إذا شككنا في وجود قرينة منفصلة نجري الإطلاق أو لا نجري الإطلاق؟ نعم نجري الإطلاق. لماذا؟ لأنه ما لم نحرز القرينة المنفصلة نعمل بمقتضى ماذا؟ بمقتضى ظهور هذه الجملة، هذا النص. إذا أحرزنا القرينة المنفصلة فالقرينة المنفصلة، ولهذا مرارا ذكرنا في علم الأصول أن القرينة المنفصلة لا تهدم أصل الظهور وإنما تهدم حجية الظهور. الظهور ينعقد بمجرد عدم وجود القرينة معه. الآن الكلام أين؟ مو في القرينة المنفصلة، الكلام في القرينة المتصلة. الآن قد يقول قائل، نحن إذا شككنا بوجود قرينة متصلة تمنع من انعقاد من تمامية مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق ننفيها بأصالة ماذا؟ بأصالة عدم القرينة المتصلة. هل يمكن التمسك بهذا أو لا يمكن؟ أعزائي، لكي يتضح أو يتضح دور أو متى يمكن إجراء أصالة عدم القرينة المتصلة، هذا بحث عام بعد ذلك نطبقه على المقام، وإلا بحث مفيد في كثير من الموارد. القرينة المتصلة أعزائي على أنحاء ثلاثة. القرينة المتصلة، القرينة المتصلة اللفظية والقولية التي نحتمل أن الراوي والسامع للنص غفل عنها فلم ينقلها إلينا. كانت توجد قرينة ولكن الراوي ماذا؟ غفل عن تلك القرينة فلم ينقل إلينا تلك القرينة. فإذا احتملنا في كل قرينة، إذا احتملنا في كل نص وجود قرينة متصلة غفل الراوي أن ينقلها إلينا، هنا نعتمد على أصالة عدم ماذا؟ أصالة عدم الغفلة. هسه حتى تعرفون بأنه عندما أريد أن ثبت فد نص روائي احنا كم اصل نحتاج؟ نحتاج اصاله شنو؟ الظهور، ونحتاج اصاله عدم الغفله، ونحتاج اصاله عدم القرينه المتصله، واصاله عدم القرينه المنفصله، وفد بتعبيرنا نحتاج فد جنطه من اصاله عدم عدم حتى نثبت ماذا؟ ها؟ ظهور واحد. كل هذني نحتاجهن في القرآن أو لا نحتاجهن؟ شوفوا هذا بينك وبين الله. عد مع ذلك، أمن المنطقي أن نجعل الرواية هي المحور في فهم الدين أم لا بد أن يجعل القرآن هو المحور في فهم الدين؟ ومن هنا نحن قد دعونا إلى هذه المقولة وقلنا من محورية إسلام الحديث إلى محورية إسلام القرآن، لأن كل هذه الآفات إنما هي موجودة أين؟ ها؟ موجودة في النص الروائي لا في النص القرآن. هذا كله بعد عندك ماذا؟ أن هذا الراوي إن شاء الله كان التفت كان يفهم اللغة العربية، وكان يفهم قواعد اللغة العربية، وكان يفهم قواعد الصرف، وكان يفهم قواعد تغيير الألفاظ المعاني، يعني اللغة الحق والإنصاف كان فد لسان العرب من اللغة، يعني موسوعة لسان العرب، عندما يبدل لفظة مكان لفظة هو لأنه عموما ينقل إلينا بالألفاظ وبالمعاني، ها؟ إذن هذا اللي ينقل إلينا بالمعنى الحق والإنصار لابد هو عالم متخصص في النحو، في الصرف، في اللغة، في الألفاظ، حتى عندما يبدل لفظ مكان اللفظ هذا كله لا يغير ماذا؟ لا يغير من مراد الإمام المعصوم شيئا. تشوفون مجموعة المباني لابد على نحو. النحو الأول من القرينة هي احتمال غفلة الراوي عن القرينة المتصلة فتنفى بأصالة عدم عدم الغفلة. النحو الثاني لا بيني وبين الله أنه كانت هناك قرينة، التفت جيدا، كانت هناك قرينة ولكنه الراوي تعمد عدم نقلها. لماذا؟ لاعتقاد عدم أهميتها أو لا تؤثر أو أي شيء آخر، مو أنه غافل عنها ملتفت إليها ولكنه قصد وتعمد عدم نقلها. هنا أيضا الأعلام نفوا هذا الاحتمال بأصالة وثاقة وأمانة ماذا؟ الراوي. قالوا باعتبار أن الراوي ثقة، فإذا كان ثقة بيني وبين الله مقتضى الأمانة والوثاقة أن ينقل كل ما وصل إليه. هذا الاحتمال الثاني، هذا من ننفيه ماذا؟ بأصالة عدم أو بأصالة وثاقة وأمانة الراوي. الاحتمال الثالث أو النحو الثالث، وهذا هو المهم أعزائي، وهو أن القرينة لم تكن قرينة مقالية ولم تكن قرينة حركة قسمات وجه المتكلم أو حركة يده أو وضعه أبدا أبدا حتى ينقلها إلينا، وإنما كانت مجموعة الظروف المحيطة بمن؟ محيطة بالراوي. فعموما الراوي ملتفت إلى مثل هذه القرينة أو غير ملتفت؟ لا، غير ملتفت، ولهذا عندما ينقل إلينا الرواية بعد ينقل هذه الظروف أو لا ينقل هذه الظروف؟ لا ينقل. لماذا؟ لأنه أساسا غير ملتفت إليها، غير منظور لها حتى ينقل أو ماذا؟ أو لا ينقل. هنا في مثل احتمال هذه القرينة هل يمكن نفيها بأصالة عدم القرينة أو لا يمكن؟ ما أدري واضح الآن هذا الكلام يولا. هنا مشهور الأصوليين قالوا أيضا ننفيها بأصالة شنو؟ أنا لا أعلم بأن هذا الأصل ما هو منشأ وصل، لا دليل له أبدا أبدا. وإلا نعم له دليل واحد، تدرون شنو هو؟ ها؟ شنو دليله؟ ها؟ تأسيس فقه جديد. قالوا إذا هذه قلنا لسقطت أكثر الروايات عن الاعتبار عندنا، وحيث لابد أنه نتمسك بحجية شنو؟ هذه الروايات. إذن ننفي هذا الاحتمال. لماذا؟ لأنه إذا لم ننفيه بأصالة عدم القرينة المتصلة للزم تأسيس فقه جديد. هذه من موارد شنو؟ من موارد بحثنا الفقهي اللي هو له ارتباط أصولي. تعالوا معنا إلى السيد الشهيد قدس الله نفسه. السيد الشهيد في تقريرات بحثه الجزء الرابع أعزائي من تقريرات السيد الهاشمي، هناك في الصفحة 269 يقول أن يكون، إشارة إلى هذه الاحتمالات الثلاثة أو الأنحاء الثلاثة من القرينة، أن يكون احتمال القرينة المتصلة ناشئا من احتمال غفلة حسية عن القرينة، وهذا ينفى بأصالة عدم ماذا؟ عدم الغفل. هاي خلاص، هاي اثنين. الثانية أعزائي التفت جيدا، أن يكون ناشئا من ناحية احتمال إسقاط الناقل لذكرها. لا ملتفت، مو أنه غافل، ولكنه أسقطها لأي سبب من الأسباب، إما لأنه لم يعتبر أهميتها، إما إلى كذا. يقول هذا أيضا منفي بأنه شهادة منه أنه كلما وصل إليه ينقله ماذا؟ ينقله إليه. واضح إلى هنا أعزائي؟ إنما الكلام كل الكلام أين أعزائي؟ في هذا. يقول لو احتملنا هذا النحو الثالث، لو احتملنا قرينة متصلة لا يكون للراوي نظر إليها في مقام النقل. لماذا لا يكون له نظر إليها؟ لأنها هي ألفاظ أو ليست ألفاظ؟ ليست ألفاظ، إنما هي قرائن. ما هي؟ ارتكازية عقلائية، اللي انتو تعبرون عن او نعبر عنها بالقرائن اللبية. ما معنى القرائن اللبية اعزائي؟ تقسمون القرينة المتصلة بعد الى قرائن لفظية والى قرائن لبية. ما معنى القرائن اللبية؟ يعني ليست لفظا ولكنها ارتكازات محيطة بالنص. قال لو احتملنا قرينة متصلة لا يكون للراوي نظر إليها في مقام النقل، فلا يمكن نفيها بشهادته، لا الشهادة اللفظية ولا الشهادة السكوتية. لأنه الشهادة على الشهادة اللفظية ما ينقله من الألفاظ، الشهادة السكوتية ما لم ينقله من الألفاظ. يقول وما لم ينقله يقينا لم يكن موجودا، وإلا لو كان موجودا لنقله إلينا. فلهذا الشهادة من الراوي الثقة تنقسم إلى شهادة لفظية يعني قولية، وإلى شهادة ماذا؟ سكوتية، يعني ما لم يقله كان موجود أو غير موجود. غير موجود، هذه السكوت، سكت عنها، لم يقل لنا ولم وما لم أقله فليس بموجود، ولكن نحن من عدم نقلها نستكشف ماذا؟ عدم وجودها. يقول فلا يمكن نفيها بشهادته. طبعا الشهادة الأعم من اللفظية أو من الإيجابية والسلبية، كما هو الحال في القرائن اللبية المرتكزة في الأذهان. وهذه قاعدة بيناها في منطق فهم القرآن، قلنا كل القرائن اللبية والعقلائية والارتكازية هي بمثابة القرائن المتصلة لا بمثابة القرائن المنفصلة. خلي ذهنك يمي، القرائن الارتكازية لا تنقسم إلى متصلة وإلى منفصلة، اللفظية تنقسم إلى متصلة وإلى منفصلة. قاعدة أصل احفظوه، وهو أن كل القرائن المحيطة الارتكازية اللبية، مثلا على سبيل المثال أنت تقيم دليلا أن الله موجود، أكو هناك قرينة لبية متصلة معها، وهي ما وهي اجتماع النقيضين محال. لماذا؟ وإلا إذا لم تكن هذه القرينة المتصلة اللبية قائمة معها، وأنت أقمت دليلا على أن الله موجود، فما المحذور أن نقول أنه ما هو؟ ها؟ معدوم. ما المحذور في ذلك؟ تقول لا، إذا قام الدليل على أنه موجود فلو كان معدوما لزم ماذا؟ اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين محال. هذه القرينة وين؟ ما موجودة في الكلام. الجواب هذه قرينة عقلية لبية متصلة بماذا؟ ها؟ بالنص، ما يحتاج أنه نقولها. تقول فلان كان في المكان أليف في الساعة 10 صباحا، هذا معناه أنه بعد يمكن أن يكون في نفس الساعة وفي 10 صباحا في المكان باء غير مكان أليف، أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه يلزم اجتماعه ماذا؟ يلزم اجتماع الضدين، يلزم اجتماع النقيضين، لأنه يعني موجود هنا وغير موجود هنا، موجود هناك وغير موجود هناك. أعزائي التفتوا لي جيدا، هذه دائما القرائن اللبية الارتكازية، عقلية كانت، عقلائية كانت، عرفية كانت، دائما تكون ماذا؟ بحكم المتصلة. فهل يمكن نفيها بأصالة عدم القرينة المتصلة أو لا يمكن؟ أصل كلي عام، هل يمكن الروايات التي نحتمل فيها قرائن لبية ارتكازية، بعد لا نحتاج أن نقول متصلة، لماذا؟ لأن حتى لو قلنا متصلة بنحو التوضيح لا بنحو الاحتراز، هل يمكن إذا احتملناها يمكن نفيها بأصالة عدم القرينة المتصلة كما نفينا النحو الأول والنحو الثاني أو لا يمكن؟ المشهور ماذا فعلوا؟ ها؟ ماذا فعل؟ عملا قالوا ماذا؟ ننفيها، مع أنه لا يوجد أي دليل على ماذا؟ على إمكان نفيها. ولهذا سيد الشهيد هنا يقول، التفتوا جيدا، يقول لو احتملنا قرينة متصلة لا يكون للراوي نظر إليها في مقام النقل كما هو الحال في القرائن اللبية المرتكزة في الأذهان بنحو تكون كالمتصل، هذا قيد توضيحي بعد محترازي، فإن الراوي ليس في مقام نقل المرتكزات العامة المعايشة في عصره والتي لا يلتفت إليها تفصيلا غالبا كما هو واضح. يمكن نفيها أو لا يمكن نفيها؟ يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ الجواب، السيد الشهيد يقول من المحال أن يمكن أن نستطيع أن ننفي مثل هذه القرائن من خلال ماذا؟ أصالة عدم القرينة. ولهذا عبارته هكذا يقول وفي مثل هذه الحالة، التفت يا حالة، خلي أذكر لك أمر عزيزي، التفت جيدا، إحنا عدنا مرة القرينة نشك في وجود القرينة المتصلة وعدم وجودها، يعني شك في كانت تامة، لا نعلم توجد قرينة أو لا توجد، ومرة لا نشك في وجود القرينة المتصلة وعدم وجودها، لا نشك في قرينية الموجود. نوجد كانت ظروف محيطة، لو ما موجودة ظروف محيطة، نعم موجودة، ولكن لا نعلم أنها هي قرينة صارفة أو ليست كذلك، يعني شك في قرينية الموجود لا شك في أصل الوجود وعدم الوجود. ما أدري واضح صار ولا؟ إذن فرقنا أعزائي، مرة نشك في كانت تامة، نقول هل القرينة موجودة أم لا، هذا كانت تامة، أصل وجود القرينة مشكوكة، وأخرى لا، الوجود محرز، يعني توجد ظروف محيطة بالراوي ما في شك هذا، لكن لا نعلم أنها هل كانت قرينة أو ليست قرينة، يعني مو الشك في أصل القرينة، الشك في أصل وجود القرينة، بل الشك في قرينية الموجود. هنا السيد الشهيد يقول نحن نستطيع أن نجري أصالة عدم القرينة في الصورة الأولى، يعني إذا كان الشك في أصل وجود القرينة، أما إذا كان الشك في ماذا؟ ها؟ في قرينية الموجود، يمكن أن نجري أصالة عدم القرينة أو لا يمكن؟ يقول وفي مثل هذه الحالة لا يشك عاقل، مو فقيه أصولي، إلا إذا كان مجنون، العاقل لا يشك في عدم حجية الظهور ولا أصالة عدم القرينة، يعني ولا في أصالة عدم حجية أصالة عدم القرينة. ما أدري واضح صار؟ واضح صار ولا البحث؟ الآن التفتوا جيدا. يقولوا على هذا الأساس، شوفوا مبنى المحقق القومي مرة أخرى إجا، وعلى هذا الأساس قد يقال بانسداد باب العمل بالظهورات في الفقه، يعني في الروايات، فقه مو مراد الفقه الأصغر، يعني كل الروايات، لاحتمال وجود قرائن متصلة مع الروايات الصادرة عن المعصومين ولم تصل إلينا، ولكنها مو لفظية حتى ننفيها بأصالة عدم القرينة، مو منشأها الغفلة، مو منشأها ماذا؟ ها؟ منشأها أنه تعمد، لا، منشأها أن الراوي ما ملتفت إليها حتى ماذا؟ حتى ينقلها إلينا، لأنها هي منظورة أو غير منظورة، غير منظورة، كما أنت الآن بينك وبين الله عندما جالس الآن في مجلس الدرس، أنت تعرف مباني السيد الحيدري وعلى أساس هذا تفهم مباني، ولكن من تنقل لعل ذاك عنده مباني أخرى ولا يلتفت إلى الجو العلمي الذي كنت أنت فيه، يقول غريب، والله غريب هذا الكلام، مع أنه على المباني التي تعرفها عني غريبة أو غير غريبة، لا مو غريب. يقول ومن هنا قد ينسد عندنا باب ماذا؟ ها؟ فكيف تلافوهم لنا؟ كيف تلافوه؟ ها؟ كيف تلافوه؟ أنا أقول لكم، قالوا أصالة عدم النقل، أصالة الثبات، أصالة استصحاب القهقراء، أصالة تشوه الأزمان، وهكذا. وإلا الكل ملتفت إلى إشكالية المحقق القمي. ما أدري واضح صار هذا المعنى يولا. الآن تعالوا معنا لنطبق ذلك على الآية المباركة. الآية أولا، الآية المباركة ما بها احتمال شنو؟ النحو الأول، بها احتمال النحو الأول من القرينة المتصلة أو لا يوجد؟ يوجد في احتمال النحو الأول أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه هذا النص وصل إلينا بالتواتر وبحسب الألفاظ، لا في زيادة ولا نقيصة، لا النحو الأول محتمل ولا النحو الثاني ماذا؟ شنو؟ محتمل أبدا. فإذا وين ننتقل؟ ها؟ إلى النحو الثالث. هل هذه الظروف المحيطة التي الذين أولئك الذين جمعوا القرآن، سواء كان النبي أو كما يقول البعض بعد ذلك، أشاروا إلينا إلى هذه الظروف أو لم يشيروا إليها، فنحتمل ماذا؟ نحتمل ماذا؟ مدخلية هذه الظروف كقرينة متصلة لفهم النص القرآني، إذن يمكن نفيها بأصالة عدم القرينة أو لا يمكن؟ لا يمكن نفيها بأصالة. إذن مقدمات الحكمة في الملاحظة الثانية، أعزائي التفتوا لي، في الملاحظة الثانية نقول نشك في وجود قرينة، نشك أن لا إشكال بوجود قرينة، ولكن نشك في أنها اعتمدت أو لم تعتمد، يعني قرينية قرينية الموجود، فيمكن نفيها بأصالة عدم القرينة أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن تتم مقدمات الحكمة أو لا تتم؟ لا تتم. إذن يمكن إثبات الإطلاق أو لا يمكن؟ لا يمكن. وهذه هي الملاحظة الثانية. أنا أحاول، واضح عند الأعزة، أحاول تطبيق القواعد الأصولية، لأن الأعزة لعله هو بحث الإطلاق والتقييد قاري قبل 5 سنوات مولان، تطبيقها على محل الكلام ليتضح. هذه هي الملاحظة الثانية، أنه في حالة الشك في القرينة المتصلة هل يمكن نفيها، نفي القرينة المتصلة بأصالة عدم القرينة المتصلة أو لا يمكن؟ الجواب ماذا؟ لا يمكن. الملاحظة الثالثة، الملاحظة الثالثة، هناك مبنى للمحقق أعزائي، مبنى للمحقق صاحب الكفاية، وهو أنه قال، طبعا هذا الإشكال بعد يرد على مبنى ماذا؟ فالإشكال إشكال بنائي لو إشكال مبنائي، إشكال مبنائي، يعني من قبل هذا المبنى فهذه الملاحظة الثالثة واردة، ومن لم يقبل المبنى فهذه الملاحظة الثالثة غير واردة. نعم، الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية تكون واردة. الملاحظة الثالثة، صاحب الكفاية يقول لابد من تتميم مقدمات الحكمة لكي نجري الإطلاق. ما هي هذه المقدمات؟ في هذه الطبعة اللي هي مؤسسة آل البيت لإحياء التراث في ألفاظ المطلق صفحة 247 يقول وهي تتوقف على مقدمات، فلا بد في الدلالة على الإطلاق من قرينة حال أو مقال أو حكمة، وهي هاي القرينة تتوقف على مقدمات، إحداها كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده لا الإهمال ولا الإجمال، وإلا إذا كان في مقام الإهمال في مقام الإجمال لا يمكن التمسك بالإطلاق. إذن لابد من إحراز أن المتكلم في مقام البيان. ثانيهما انتفاء ما يوجب التعيين، وهذه هي الملاحظة الأولى التي ذكرناها، قلنا يوجد ما ينفي ماذا؟ يوجد ما يثبت ماذا؟ ها؟ التخصيص والتعيين، وهو أنه يراد القرآن لا غير في الملاحظة الأولى، هذا الذي قلنا، ما أدري واضح صار؟ قال ينبغي أن ينتفي ما يثبت الخاص والمعين، وإلا إذا وجدت قرينة دالة على الخاص والمعين بعد يمكن التمسك لإثبات الإطلاق أو لا يمكن؟ لا يمكن. وأضاف إليها شرطا ثالثا أعزائي، ما هو الشرط الثالث؟ انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، هذا الذي هو محل الخلاف بين صاحب الكفاية وجملة جملة من تلامذة صاحب الكفاية، يعني المشهور من الأصوليين الذين جاءوا بعد صاحب الكفاية، وهو أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب لا قدر متيقن من خارج مقام التخاطب، في مقام، يعني القرينة ماذا كانت؟ متصلة في مقام التخاطب، لا قرائن ماذا؟ خارجية، لا لا، في المقام الخارجي لا يؤثر. إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب لا يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات ماذا؟ لإثبات الإطلاق. ما أدري واضح ولا؟ هسه الآن هذه مقام التخاطب يحتاج إلى بيان إن شاء الله إلى غد، ولكنه فقط أذكر الفتوى. ها، فإذا فرضنا في المقام هنا في الآية المباركة يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب، بعد يمكن التمسك بمقدمات الحكمة أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. إذن لا يمكن إثبات الإطلاق ليشمل السنة بالمعنى الأصل. واضح صار؟ أعيد الجملة، يقول ألا يوجد هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، يعني في الآية، ما علينا بالآيات قبلها وبعدها والسور، أبدا أبدا، لا في مقام التخاطب هل يوجد قدر متيقن أو لا يوجد. فإذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب بعد يمكن التمسك بمقدمات الحكمة أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذا المولى أراد الإطلاق لابد أن ينصب قرينته، وإلا هذا مقام التخاطب قرينة معينة فلا يمكن التمسك بالإطلاق. توضيح المطلب يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.